بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب وشرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا بحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فالله تعالى أسأل أن ييسر أمورنا وأن يهدينا سبيل الخير وأن يصرف عنا الشر كله ظاهره وباطنه. وحلقة اليوم حلقة مليئة بالأفكار، وبها كثير من المسائل. فمن هذه القضايا والمسائل والأصول التي سنستعرضها هذه الحلقة حقيقة الإيمان. الفكرة الثانية أن المسلم لا يكفر إلا بيقين. والفكرة الثالثة فضيلة الشهادة في سبيل الله عز وجل. والفكرة الرابعة الإيمان بالبرزخ. والفكرة الخامسة الإيمان بالملائكة. فهيا بنا نسمع ما قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني في بسط هذه الأفكار، وجزاكم الله خيرا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصانها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة. ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ونية إلا بموافقة السنة. وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المصنف عليه رحمة الله: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح. يشير الإمام ابن أبي زيد إلى مجمل اعتقاد أهل السنة في مسألة الإيمان. هذا الاعتقاد الذي ساقاه غير واحد من أئمة الهدى، ونقله الإمام النووي في شرحه الممتع على صحيح مسلم، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. والإمام ابن أبي زيد عندما قال وإخلاص بالقول، هذه إشارة إلى عمل من أعمال القلب. فليس المطلوب أن يكون القلب في عمله خالصا فقط، بل إن للقلب أعمالا كثيرة، كالخوف والرجاء والرغبة والرهبة إلى غير ذلك من أعمال القلوب. ومسألة الإيمان ذهب الجمهور جمهور المفسرين بل وجمهور اللغويين والأصوليين والفقهاء إلى أن الإيمان بمعنى التصديق لغة، إلى أن الإيمان لغة بمعنى التصديق، وأتوا بقول الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وهذه في قصة نبي الله تعالى يوسف عندما كاد له إخوته ثم أتوا على قميصه بدم كذب وقال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. ثم توالت الأحداث وقالوا هذه المقولة. ولكن هذا الأمر أي تفسير الإيمان بمعنى التصديق أنكره غير واحد من المحققين المحررين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وقالوا بأن الإيمان ليس بمعنى التصديق ولا يرادفه التصديق، لأن في اللغة ليس هناك كلمة بمعنى كلمة أخرى من كل وجه. هذا أولا، في اللغة ليست هناك كلمة بمعنى كلمة أخرى من كل وجه، يعني لا يقول لا نقول مثلا بأن الإيمان بمعنى التصديق هكذا من كل وجه، فهذا غير موجود أصلا في اللغة. الأمر الثاني، عندما ننظر إلى الاستعمالات اللغوية لكلمة الإيمان والاستعمالات اللغوية لكلمة التصديق نجد أن هناك فروقا كثيرة أثبتها شيخ الإسلام في أكثر من 8 أوجه جمعها في كتابه القيم الإيمان الأوسط. فمن هذه الفروق أن التصديق يتعدى بنفسه كما يتعدى بالأداة، أن التصديق يتعدى بنفسه كما يتعدى بالأداة، فتقول صدقته وتقول صدقت به، صدقته فتعدى هنا بنفسه، وصدقت به تعدى بالحرف الباء. أما الإيمان فإنه لا يتعدى بنفسه أبدا، فلا تقول آمنته، وإنما لا يتعدى إلا بماذا؟ إلا بالأداة، تقول آمنت به وآمنت له. ومنه قول الله عز وجل: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، أنؤمن لك. وقول الله عز وجل في النبي عليه الصلاة والسلام: يؤمن بالله بالله ويؤمن للمؤمنين. فالإيمان يتعدى بالباء كما يتعدى أيضا باللام، فلفظ الإيمان لا يأتي إلا متعديا بالأداة. أما لفظ التصديق فإنه قد يتعدى بنفسه وقد يتعدى بالإيه؟ بالأداة. ففارق هنا لفظ التصديق لفظ الإيمان من حيث الاستعمال اللغوي حتى. وهناك وجوه كثيرة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، من ذلك مثلا أن التصديق إنما يكون في الأخبار، وأما الإيمان فإنه أوسع من ذلك، وأما الإيمان فإنه أوسع من ذلك ليشمل الأمور الثابتة المقررة. وبالتالي يميل شيخ الإسلام إلى تفسير الإيمان لغة بمعنى الإقرار، يميل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لغة أن يفسر الإيمان بمعنى الإقرار، لأن الإقرار معناه الرضا، الرضا المستلزم الانقياد والطاعة، هذا معنى الإقرار. يبقى الإقرار معناه الرضا، الرضا المستلزم الانقياد والطاعة. ولذلك قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله بأن تفسير الإيمان بمعنى الإقرار أولى من تفسيره بمعنى التصديق. أيضا قول المصنف عليه رحمة الله: الإيمان قول باللسان. ما المقصود بقول اللسان؟ المقصود بقول اللسان شهادة الوقت أو فريضة الوقت. فريضة الوقت، ما هي فريضة الوقت؟ أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن كان كافرا أصليا كالذين يعبدون الأوثان والمشركين الأصليين فقال لا إله إلا الله، فالراجح عند كثير من أهل العلم أن هذه الكلمة تنفعه، ثم يطالب بالشهادة الثانية التي هي وأن محمدا رسول الله. فإن قال الشهادة الثانية انتفع بالشهادة الأولى وصار بذلك على إسلامه قائما. ومن لم يقل الشهادة الثانية أي من أبى أن يقول أن محمد رسول الله لم تنفعه الشهادة الأولى وصار مرتدا يجب قتله. ولذلك في قصة إسلام أبي سفيان عندما حبس عند فم الشعب ومرت جيوش المسلمين في فتح مكة وقال أبو سفيان للعباس لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا، ثم أخذه وانطلق به إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قصة طريفة. فلما دخل أبو سفيان على النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي عليه الصلاة والسلام هيه يا أبا سفيان، أما أنا لك أن تسلم؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله. قال وأني رسول الله؟ قال أما هذه ففي النفس منها شيء، أما هذه ففي النفس منها شيء. إذن قبلت منه الشهادة الأولى، فقيل له إذا لم تقلها رميت رأسك بين رجليك أو كما قيل له. فقال وأن محمد رسول الله، ثم حسن إسلامه بعد ذلك رضي الله تعالى عنه. ولذلك في حديث المقداد بن الأسود، وهذا الحديث في صحيح مسلم، عندما قال يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا من المشركين قاتلني وقاتلته، فلما قدرت عليه فضرب يدي فأطنها أي قطعها، ثم لاذ بشجرة، فلما قدرت عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله، أرأيت لو قتلت يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو قتلته لكنت مكانه قبل أن يقوله، أي من حيث إباحة الدم، لأن هذا المشرك الأصلي، هذا المشرك الأصلي عندما قال أشهد أن لا إله إلا الله صار بذلك ماذا؟ صار بذلك مسلم، إذن صار دمه بذلك حرام، عصم دمه بلا إله إلا الله. فمن قاله بعد أن قال هذه الكلمة فالقاتل له يقتل، فالقاتل له يقتل. وهذا ما يسمونه بفريضة الوقت، إذا قول اللسان هي فريضة الوقت التي بها يدخل الإسلام ظاهرا، أقول ظاهرا، لأن المنافق قد يقول بلسانه ما لا يبطن في قلبه وفؤاده، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ربما أن تنزلق ألسنتهم بقول لا إله إلا الله، تنزلق ألسنتهم بقول لا إله إلا الله، لكن لم تجتمع قلوبهم على معانيها ولا العمل بمقتضاها، وهذا حال المنافقين. يبقى أن الإيمان قول باللسان، قول باللسان وإخلاص بالقلب، والأحب أن نقول وعمل بالقلب. لماذا؟ كما قلت في صدر حديثي، لأن عمل القلب أوسع من إخلاص القلب. نعم، من أعظم أعمال القلوب الإخلاص، من أعظم أعمال القلوب الإخلاص. والإخلاص تعني هذه الكلمة عند كثير من الفقهاء معنى النية، معنى النية. والإمام القيرواني بعد ذلك تكلم أن الإيمان قول وعمل ونية وسنة. فلماذا نكرر إذن الإخلاص والنية؟ ولو قلنا الاعتقاد على ما ذهب إليه جماهير أهل السنة بأن الإيمان قول وعمل، ليشمل القول قول اللسان والقلب، وليشمل العمل عمل القلب والجوارح، لو قلنا ذلك لكان ذلك أعم. وهذه العبارة هي العبارة الدوارة عند علماء الاعتقاد. وعمل بالجوارح أي عمل بالظاهر، عمل بالجوارح عمل بالظاهر، فالصلاة وغيرها من الأعمال الظاهرة. يقول المصنف عليه رحمة الله يزيد، أي هذا الإيمان يزيد بزيادة الأعمال، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة. هنا عدة ملحوظات يسيرة. الملحوظة الأولى بأن المقصود بالأعمال أعمال الظاهر والباطن، أعمال الظاهر والباطن. والسلف عندما يقولون إن الإيمان قول وعمل هكذا مطلقا، فيقصدون بالقول القول الظاهر والباطن، ويقصدون بالعمل العمل الظاهر والباطن. هذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أن عبارة السلف بإطلاق القول والعمل في مسائل الإيمان يعنون بالقول القول الظاهر والباطن، ويعنون بالعمل العمل الظاهر والباطن. القول الظاهر لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن من قالها كان مسلما، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. ده القول الظاهر. القول الباطن اللي هو التصديق عند الجمهور والإقرار عند البعض كما ذكرت الآن، التصديق عند البعض والإقرار عند البعض كما ذكرت الآن. وهنا مسألة، هل الإيمان اللغوي الذي هو معنى التصديق أو معنى الإقرار يزيد وينقص؟ هل الإيمان اللي هو التصديق أو الإقرار هذا الإيمان يزيد وينقص؟ هذه مسألة فيها نزاع، والمتكلمون من غير المتسننين لا يثبتون زيادته ولا نقصانه. لماذا؟ قالوا لأن الإيمان إذا كان يزيد فإنه قبل الزيادة كان إيه؟ كان نقصا، ومتى كان نقصا؟ كان شكا، ومتى كان شكا؟ كان كفرا. هكذا يبقى الإيمان الأصل تصديق أو المعرفة أو ما إلى ذلك، هذا عندهم لا يزيد ولا ينقص، بل هو حالة واحدة. وهذا من الفساد، وهذا من الفساد، يجعلونه حالة واحدة لا يثبتون له زيادة ولا نقصان. لماذا؟ لأنه إذا كان يزيد وينقص فإنه قبل الزيادة كان ناقص، ومتى كان ناقصا كان شكا، ومتى كان شكا كان كفر. وهذا كلام غير مسلم، بل المقرر أن الإيمان الذي هو التصديق عند البعض أو هو الإقرار عند الآخرين كما ذكرت الآن يزيد أيضا وينقص، يزيد أيضا وينقص، يزيد بكثرة النظر وتواتر الأدلة البراهين والشواهد والأدلة النظرية والعلمية مفيدة في زيادة الإيمان ونقصان. ولذلك لا نستطيع أن نقول بأن إيمان النبي عليه الصلاة والسلام كإيمان أحد الصحابة، أو بأن إيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه كإيمان أحدنا، هذا لا يمكن أبدا أن نسلم به. إذن الإيمان الذي أصله التصديق أو أصل الإقرار كما ذكرت الآن يزيد وينقص، يزيد بكثرة النظر وتظاهر أو تواتر الأدلة والبراهين الدلة عليه. ومسألة زيادة الإيمان ونقصانه مسألة أتت بها النصوص من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والأئمة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فمن ذلك قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه وإذا تليت عليهم آيات إيه؟ زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. إذن الإيمان بيزيد، يزيد، ها يزيد، فطالما أنه يزيد إذن هو إيه؟ ينقص أيضا. وقال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والناس الأولى ليست كالناس الثانية، الذين قال لهم الناس إن الناس، فالناس في الأولى ليست كالناس في الثانية، الذين قال لهم العين عين المشركين أو الذين أو المخبر الذي يخبر عن المشركين إن الناس أي إن جند المشركين قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا أي قال المسلمون حسبنا الله ونعم الوكيل. أيضا من ذلك قول الله عز وجل نحن نقص عليك نبأهم بالحق في قصة أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إذا الذين آمنوا يزداد إيمانهم بالذكر وسماع القرآن. وقال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن هذا أيضا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. وقال الله سبحانه وتعالى والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إذن السكينة والطمأنينة والهداية والسداد والتوفيق والرشاد هذا مما يجعل الإيمان يزداد في قلب المؤمن فيزداد الإيمان. وكذلك مما يدل على زيادة الإيمان ونقصانه قول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان 64 أو 74 شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فهذا دليل على عدة أمور: على أن الإيمان يزيد وينقص، ثانيا على دخول العمل في مسمى الإيمان، ثالثا دليل على تشعب الإيمان وتبعضه وتجزئه. فليس الإيمان هيئة واحدة لا تتبعض ولا تتشعب ولا تتجزأ، بل إن الإيمان يتشعب ويتجزأ ويتبعض، فقد يصيبك بعضه الكثير وينقص منه القليل، وقد ينقص لك منه الكثير ولا يتوافر لك إلا القليل، وهكذا. فنسأل الله تعالى الزيادة في الإيمان. أخرج ابن ماجة بإسناد رجاله ثقات والحديث صحيح أن بعض الصحابة قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ونحن فتيان فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فلما تعلمنا القرآن ازددنا به إيمانا. إذا تعلم الإيمان، تعلم معرفة الله وحب الله والإنقياد لله عز وجل وتعظيم أمر الله، تعلم ذلك، ثم بعد ذلك تعلم القرآن، فلما تعلم القرآن وسمع القرآن وتدبر القرآن وانفعل بالقرآن وعاش بالقرآن قلبا وانفعل به ذاتا ووجدانا وعملا الذي حصل ازداد الإيمان بحمد الله سبحانه. وروى ابن أبي شيبة والآجري في كتابه الشريعة أن الصحابي الجليل عمير ابن حبيب الخطمي رضي الله تعالى عنه قال إن الإيمان يزيد وينقص. هذا صحابي جليل، إن الإيمان يزيد وينقص، وهذا الحديث حسن إن شاء الله تعالى. فقيل له ما زيادته وما نقصانه؟ قال إن إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته. إن إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا نسينا وغفلنا وقصرنا فذلك نقصان. يبقى النسيان والتضييع والغفلة تسبب نقصان الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا في وصف النساء قال إنهن ناقصات ماذا؟ عقل ودين. ودين إذن دين إيه؟ ينقص الدين ينقص. والحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما. وأيضا في حديث الشفاعة أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة خردل من إيمان، فهذا دلالة على أن إيمانه قليل بسيط، مما دل على أن إيمان غيره كان كثيرا كبيرا. فالناس يتفاوتون في الإيمان صغرا وكبرا، عظما وحقارة. فنسأل الله تعالى أن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يحبب الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك إيه؟ أضعف الإيمان. يبقى مرة قال ناقصات عقل ودين، ناقصات عقل ودين، إذن أثبت نقصان الدين، نقصان الإيمان. ومرة قال وذلك أضعف الإيمان، إذن هناك ضعف في الإيمان. وقال أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة خردل من إيمان، وفي لفظ وأدنى من ذلك. فهذا دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص، يقوى ويضعف. الإيمان يزيد وينقص، يقوى ويضعف. وهذا مقرر، هذا مقرر عند الأئمة رضي الله تعالى عنهم جميعا، فذكر ذلك الإمام مالك والإمام البخاري والإمام عبد الله ابن المبارك وغيرهم كثير رضي الله تعالى عنهم جميعا. إذن قول المصنف يزيد بزيادة الأعمال، المقصود بالأعمال أعمال الظاهر والباطن، المقصود بالأعمال أعمال الظاهر والباطن، أعمال الظاهر والباطن. أعمال الظاهر مثل ماذا؟ الجهاد في سبيل الله، مثل الصدقة، مثل بناء المستشفيات، مثل هذه كله أعمال للظاهر. قراءة القرآن أعمال للظاهر. أعمال الباطن مثل ماذا؟ مثل المحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة، فهذه كلها أعمال للباطن. فالإيمان كلما عظمت أعمالك الظاهرة وعظمت أعمالك الباطنة كلما عظم هذا الإيمان. قال شيخ الإسلام بأن الإيمان في القلب، يعني أصل الإيمان موجود في القلب، والعمل الظاهر دليل عليه، والعمل الظاهر دليل عليه. فعدم الظاهر دليل على عدم الباطن أو ضعفه. خلي بالنا، دليل على عدم الباطن أو ضعفه لو أن إنسانا ترك طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر، يعني ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج وصلة الرحم، وترك السنة الظاهرة، وترك عيادة المريض، وترك الجهاد في سبيل الله، وأتى بكل الموبقات من الزنا ونكاح المحارم والسرقة والقتل وموالاة غير المؤمنين، بل عاد الله ورسوله ونصر الكفار على المسلمين، وتقرب إلى الله عز وجل بهمز المسلمين وشتمهم، وتقرب إلى الله عز وجل بالتنكيل بهذا الدين والتشويه لهذا الدين والتشكيك في هذا الدين، فعل ذلك كله. لو قال بعد ذلك إنه مسلم فإننا نشك في ذلك الأمر، لأن إيمان الباطن يورث شيئا في الظاهر. فعدم وجود شيء في الظاهر أصلا ليست هناك قرينة تدل على الإسلام أصلا، فهذا يدل على انعدام الباطن أو على ضعف الباطن، ضعف الباطن عند البعض وانعدام الباطن عند البعض. فلأن رجل حاله ما صنعت بألا يأتي طاعة أصلا
وأن يأتي بكل حرام أصلا هذا دليل على انتفاء الباطل، ما فيش هناك إيمان في الباطل. وإذا ضعف العمل في الظاهر كان هذا دليلا على ضعف العمل في الباطن. وهذا القول حققه ودندن حوله كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه الإيمان، فليراجعه من شاء حتى يجد أمرا طيبا. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل. المقصود بالكمال هنا ليس ما أثير هل يا ترى دخول الأعمال شرط كمال أم شرط صحة في الإيمان. هذه القضية لم تثر عند السلف بهذه الأبعاد التي أثيرت بها هذه الأيام، مسألة هل العمل شرط كمال ولا شرط صحة. هذه المسألة بهذه الصورة بهذه الكيفية بهذه الحيثية لم تثر عند السلف كما أثيرت في هذه الأزمان حتى صارت قضية ولاء وبراء. لا، فإن الذين يقولون بأنه شرط كمال يقسمون الكمال إلى قسمين، إلى شرط كمال مستحب وشرط كمال واجب، فصار كلامهم آنذاك قريبا من الذين قالوا بالصحة في جانب من الجوانب. هذا أولا. ثانيا، أن الأعمال بتتفاوت وتتفاضل من حيث الظاهر والباطن، ومن هنا كان لابد من التفصيل فيما يعنى بكلمة عمل. فمثلا قراءة القرآن عمل، قراءة القرآن عمل، ومثلا نصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عمل، عمل. فلو أن رجلا يستطيع أن ينصر النبي عليه الصلاة والسلام ثم يتقاعس عن نصرته، ورجل يستطيع أن يقرأ القرآن ولكن يتقاعس عن قراءة القرآن، هل هذا كهذا؟ هل هذا كهذا؟ رجل لم يقرأ القرآن في يومه مع قدرتي على ذلك، ورجل رأى رجلا يسب النبي عليه الصلاة والسلام ويهمزه ويتهكم عليه وعلى زوجاته ويتهكم في هديه عليه الصلاة والسلام ويشكك في سنته عليه الصلاة والسلام، والسامع هذا يقدر على الدفع ولكنه تكاسل عن ذلك، هل متكاسل عن قراءة القرآن كالمتكاسل عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يختلفان، مع رغم أن هذا عمل وهذا عمل، هذا عمل وهذا عمل، ولكن هذا العمل، هذا العمل يكمل به الإيمان، يكمل به الإيمان. أما هذا العمل فهو شرط في صحة الإيمان. فتارة يكون العمل شرطا في الإيمان، شرطا في صحة الإيمان، وتارة يكون العمل شرطا في وجوب الإيمان، الإيمان الواجب، وشرطا وأحيانا يكون هذا العمل مكملا للإيمان. وإذا أردنا أن نضرب عدة أمثلة توضيحية لبيان ذلك الأمر، أرأيت جسد الإنسان؟ أرأيت الإنسان؟ الإنسان رأس وجسد، وهناك بعض المكملات، بعض المكملات الموجودة، لا سيما مثلا شعر الرأس. لو أنك أتيت الإنسان فقطعت رأسه أصلا، أتيت بسيف وقطعت رأسه، هل يكون بذلك إنسانا سويا مستقيما صالحا؟ لا، انتفت عنه هذه الصفة. كذلك من لم يأتي بالتوحيد ويأتي بأصل الدين من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام والإيمان بكليات الاعتقاد لمسألة الإله والنبي والقدر والغيب، من لم يأتي بذلك فإن إيمانه مخطول، فإن إيمانه غير صحيح. ولذلك قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن المنفي هنا هو أصل الإيمان، المنفي هنا هو أصل الإيمان. لماذا؟ لأن الرضا بحكم الله، والرضا هذا عمل، والانقياد لحكم الله والانقياد هذا عمل، والتسليم لحكم الله والتسليم منه عمل، هذه الأعمال شرط في صحة الإيمان. فلما لم يأتي بها المكلف كان إيمانه بذلك مرتفعا، خلاص ما فيش إيمان، ما فيش هناك إيمان، ليس هناك إيمان. وأحيانا يكون الإيمان المنفي من جنس ما يقطع من البدن، لو أن الإنسان قطعت يده هو إنسان ولا انتفى عنه صفة الإنسانية؟ هو إنسان. لو قطعت رجله إنسان أم انتفت عنه صفة الإنسانية؟ هو إنسان ولكنه ناقص. وكذلك المكلف إذا أتى بكبيرة أو فرط في واجب، إذا فرط في واجب دون التوحيد، لأن التوحيد واجب، فأول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. فإذا فرط في واجب دون التوحيد أو أتى بكبيرة فإن حاله في ذلك كحال هذا البدن الذي جدع شيء منه أو بتر طرف من أطرافه، فإنه لا ينتفي عنه الإسم الكلي ولكنه ناقص بما قطع منه. فكذلك هو، فمن أتى بكبيرة أو فرط في واجب فإنه مؤمن بما معه من إيمان. لا نقول مؤمنا هكذا، ولكن هو مؤمن بما معه من إيمان وفاسق بما أتى من عصيان. فهو مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته وعصيانه. وهذا الصنف ما ردوه إلى الله عز وجل كما سيأتي، إن شاء عفى عنه ابتداء وإن شاء عذبه ثم بعد ذلك أدخله الجنة انتهاء. مثل ماذا؟ مثل ترك الصلاة على أحد القولين، كترك الصلاة على أحد القولين، لأن هذه مسألة نزاع عظيمة وتنازع السابقون فيها كما تنازع اللاحقون. وترك بعض الواجبات، فمن ترك صلة الرحم كان معرضا لهذا الأمر، ومن ترك الصلاة تكاسلا على أحد القولين كان معرضا لهذا الأمر. أما من ترك بعض الإيمان المستحب، مثل ماذا؟ مثل أذى، ولكنه لا يؤذي إيذاء فاحشة. لو أن هناك أذى في طريق المسلمين ولكنه لا يقطع الطريق عليهم، يعني إيه؟ مثلا في حجر طوب قد كده وتركه وانصرف، يمكن للسيارات أن تمشي وللسابلة أن تسير، لا يقطع السبيل. فمن أزاح هذا الحجر عن طريق أثيب على ذلك الأمر، ومن لم يفعل ذلك لم يكن آثما، إلا إذا كان الأذى مما يقطع على الناس طريقهم فقد يكون آثما إن لم يزح عن الطريق. ومنه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح رأى رجلا يتقلب في الجنة لغصن نحاه عن طريق المسلمين، لغصن نحاه عن طريق المسلمين. إذن إماطة الأذى هذه من الأمور المستحب، وإذا لم تأتي بها فاتك خير، لكن لا تكون بذلك آثما في بعض الأحيان، كما لا تكون بذلك كافرا ولكن فوت خيرا، وبذلك لم يكمل لك الإيمان المستحب، فيكون حالك كحال الذي حلق رأسه ولم يترك شيئا في رأسه. حلق الرأس، فحلق الرأس هذا قد يكون طاعة وقربة، يعني قد يكون طاعة وزلفة إلى الله عز وجل. اثنين، أن حلق الرأس قد يكون معصية أو شركة. الأمر الثالث، قد يكون هذا الأمر معصية. الأمر الرابع، قد يكون مباحا. فمن حلق رأسه تنسكا لله عز وجل، نسكا اعتمر أو حج فأراد أن يتحلل فحلق رأسه، فإن الله تعالى قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين ثلاث. فحلق الرأس هنا صار ماذا؟ صار طاعة وعبادة لله عز وجل. وقد يكون شركا، مثل ماذا؟ أن يحلق الرأس عند الأضرحة، رجل يذهب للسيد أو للحسين أو يذهب للأضرحة والأولية ويظن أن أصحاب القبور هؤلاء لهم مقام عند الله تعالى رفيع، وأنهم لهم حركة تأثيرية في هذا الكون، فلهذا الخوف الذي ملأ قلبه يريد أن يظهر الذل بين يدي هذا المقبور فيحلق رأسه. هذا شرك بالله عز وجل، هذا شرك وكفر بالله عز وجل. انظر، حلق الرأس شرك وكفر بالله عز وجل، وقد يكون معصية كما يحدث في بعض شباب المسلمين هذه الأيام عندما يرى الفرنج الكفار يحلقون شعورهم، مرة يحلقون الشعر كله فلا يبقون إلا شيء يسيرا في طرف كنيده الذي يأتي على علب اللبن، فيفعلون كذلك، وتارة يتركون شعورهم ويجعلونه كعرف الديك، وتارة يجدعون شعورهم فتجد أن الشعر مجعد 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 هكذا، وتارة يجعلون الشعر خصلا، خصلة يثبتونها وأخرى يحلقونها فتكون كالثابة المكسور، سبحان الله. وهكذا في فهذا كله بدعة، وهذا كله باب العصيان، لأن هذا تشبه بالكفار ولكن له ليس بالتشبه الكفري. وقد يكون ذلك الأمر مباحا، وذلك عندما يشتد الحر فإن الناس يذهبون حر رؤوسهم بماذا؟ بتقليل هذا الشعر. فهذا فحلق الشعر حلقا تاما هذا لا يجعل الإنسان ناقصا في إنسانيته، ولكن هذا منقص من كماله وشكله. وذلك نجد أحيانا عندما يكدرون أحدا يفعلون ماذا؟ يحلقون رأسه في التكدير، يحلقون رأسه ويتركونه هكذا بين الناس، فيكون ذلك تكديرا عظيما لأنه ينقص بذلك، لكن لا يكون بذلك منعدم البشرية وهكذا. فكذلك الإيمان، هناك أصل إيمان، هناك الإيمان الواجب، هناك الإيمان المستحب. أصل الإيمان إذا انتفى كان المرء كافرا، الإيمان الواجب إذا انتفى أو انتفى منه شيء كان الإنسان آثما، أما الإيمان المستحب فإنك لا تأثم ولا تكفر ولكن يفوتك خير، يفوتك خير. فقول اللسان، وهذه النقطة التي قالها الشيخ، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، لابد من العمل، العمل. وكما قلت القول عندما يطلق يشمل ماذا؟ يشمل ماذا؟ ها أجيبوني، يشمل قول الظاهر والباطن. والعمل عندما يطلق يشمل الظاهر والباطن. فقول المصنف عليه رحمة الله ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، أي إلا بالعمل الظاهر أو الباطن، ها؟ ولا قول وعمل إلا بنية. لما ظن بعض الناس أن الأقوال والأعمال لا صلة لها بالنية، فأراد أن يؤكد المصنف على أهمية النية، والنية أمرها عظيم جليل. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. هل المقصود بالأعمال الأعمال الشرعية؟ فتكون الألف واللام هنا للعهد، أم المقصود بالأعمال كل الأعمال فتكون الألف واللام للجنس؟ هذان قولان قالهما أهل العلم، إنما الأعمال بالنية. فالنية شرط للعمل، وشرطها هنا شرط صحة، شرطها هنا شرط صحة. قال بعض أصحاب النظم والنية شرط لسائر العمل، فبها الفساد والصلاح للعمل. النية شرط لسائر العمل، فبها الصلاح والفساد للعمل. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الجيش الذي يذهب للمهدي ليحاصره بالمسجد الحرام، قال صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قيل يا رسول الله إن فيهم من ليس منهم، قال يموتون جميعا ثم يبعثون على نيتهم، على نيتهم. رب عمل قليل تعظمه النية، ورب عمل عظيم تحقره النية. فالنية هي التي توجه العمل وتقلب العمل، وتقلب العمل فتجعل المباح عبادة، كما تميز بين الطاعة والطاعة، وتميز بين المباح والطاعة. فلو أنك اغتسلت طلبا للتبرد واغتسلت رفعا للحدث، كان طلبك للتبرد مباحا ورفعك للحدث عبادة، والغسل واحد، ما الذي سيفرق بين الاثنين؟ النية. الذي يفرق بين الاثنين النية. عندما تجري، أنت تجري حتى يعني تبني جسدك وتكون رجلا رياضيا فتيا قويا، هذه نيتك فقط. وأنت تجري حتى تقوي جسدك لتكون عونا للمسلمين على أعدائهم، فهذه نية وهذه نية. فالذي يميز بين هذين النوعين من الجري النية، النية. فالنية تميز بين ما هو مباح وبين ما هو عبادة، كما تميز بين الطاعة والطاعة. فلو أن إنسانا صام صوما للقضاء، أو صوم كفارة، أو صوما مستحبا، ما الذي سيميز بين المستحب والكفارة والقضاء؟ ما الذي سيميز؟ النية. إذا النية تميز بين الطاعات كما تميز بين الطاعات والمباحات. والنية تجعل الأعمال ببركة التوجه عظيمة الأثر، جليلة القدر، موفورة الثواب. ويحضرني في هذا المقام ما أخرجه الإمام مسلم عليه رحمة الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن، وأمرهما أن يجتمع ولا يتفرقا، وأن ييسر ولا يعسر، وأن يبشر وألا ينفر. فنزل معاذ بن جبل ذات يوم على أخيه في الله أبي موسى الأشعري، وهذا الحديث أهديه للذين ينكرون حد الردة. فوجد قوما يجتمعون على رجل اجتمعت يداه إلى عنقه، اجتمعت يداه إلى عنقه. فقال معاذ: ما بال الرجل؟ قال: ارتد بعد إسلام، أو تنصر بعد إسلام. قال: اقتلوه. حديث صحيح مسلم. وهذا معاذ بن جبل، ويقول ذلك في حضرة صاحبه وأخيه في الله أبي موسى الأشعري: اقتلوه. قالوا: ما جئنا به إلا ليقتل، انزل. قال: والله لا أنزل حتى يقتل. فقتلوه. فلما نزل قال: يا عبد الله ابن قيس. من هو عبد الله ابن قيس؟ من هو؟ أبو موسى الأشعري. هذا اسمه، اسمه عبد الله ابن قيس. يا عبد الله ابن قيس، كيف تقرأ القرآن؟ قال: أفوقه تفويقا، أي أجزئه أجزاء، فأقرأه جزءا بعد جزء. فقال له أبو موسى: وأنت يا معاذ كيف تقرأ القرآن؟ قال: أنام من الليل فآخذ حظي من النوم، ثم أقوم بالقرآن فأقرأ به ما فأصلي به ما شاء الله لأن أصلي، فأصلي به ما شاء الله ونصلي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. إذن هو ينام، وفي نيتي أنه يتقوى بهذا النوم على ماذا؟ على صلاة الليل. ينام ليتقوى بهذا النوم على طلب العلم، هذا نوم، ولكنه يتحول بالنية إلى ماذا؟ إلى طاعة وعباد. إذن الأقوال الطيبة الصالحة والأعمال النافعة المباركة هي في حاجة إلى ماذا؟ إلى نية. ولذلك الإسلام بني على عدة أصول، عدة أحاديث، منها حديث النية، منها حديث النية. ولذلك النية داخلة في كل باب من أبواب العلم، كل باب من أبواب العلم النية داخلة فيه. ولذلك ما أظرف وما ألطف وما أفقه ما فعل الإمام البخاري عندما صدر كتاب الصحب ماذا؟ بكتاب بحديث النيات، بحديث النيات. تقول أول باب في صحب ماذا؟ بدء الوحي. طب ما العلاقة بين النية وبين بدء الوحي؟ هذا الإشارة إلى أن الأقوال والأعمال لا ترفع ولا تقبل إلا بماذا؟ إلا بالنية. فأراد أن يحدث نية صالحة بين يدي عمله لعل الله تعالى أن يقبل منه، والله تعالى قبل منه، فكان صحيحه من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. في هذا الأمر طرف أيضا، هناك ابن أبي ذئب ألف موطأ، الموطأ كتاب حديثي لا يقتصر صاحبه فيه على الأحاديث المرفوع، بل ربما أتى بالمرفوع وأتى بأقوال الصحابة وربما أتى بأقوال التابعين وفيه بعض البلاغات. فألف الإمام مالك موطأه بعد ابن أبي ذئب، فسئل لماذا ألفت موطأك وقد سبقك به ابن أبي ذئب؟ فقال إنما صنعته لله، إنما صنعته لله، دي مسألة مهمة جدا، إنما صنعته لله، أي ألف هذا الكتاب لله. ولذلك هل نسمع عن موطأ ابن أبي ذئب؟ فإذا قيل وفي الموطأ، إذا ليس هناك موطأ في الدنيا إلا موطأ الإمام مالك، سبحان الله، لعله قال هذه الكلمة بصدق فاستجاب الله تعالى له وقبل منه صنيعه. فلا قول ولا عمل إلا بنية. وكذلك الأقوال والأعمال والنوايا لابد أن تكون موافقة لهدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد كما أنك توحد الله عز وجل في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وذاته وصفاته، لا بد أن توحد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في الانقياد، في الانقياد. فحق النبي عليك عليه الصلاة والسلام أولا أن تعرف سنته، ثانيا أن تحب سنته، ثالثا أن تنصر سنته، رابعا أن تنشر سنته. إذن دي أربع حقوق لابد أن تقوم بها مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. معرفة السنة قدر الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، معرفة السنة. الأمر الثاني محبة السنة، محبة السنة. الأمر الثالث نصرة السنة، والأمر الرابع نشر السنة بالعمل بها والدعوة إليها. إذن الإيمان قول وعمل ونية وسنة. قال المصنف عليه رحمة الله: وهذه الفكرة الثانية أنه لا يكفر مسلم إلا بيقين. قال المصنف: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. إحنا عندنا عدة مصطلحات، عندنا أهل القبلة وعندنا أهل السنة، عندنا أهل القبلة وعندنا أهل السنة. لو قلنا بأن أهل القبلة دائرة واسعة، فإن أهل السنة دائرة إيه؟ أخص، دائرة أخص، والناس في هذه الدائرة الأخص متفاوتون في تسننهم، ومتفاوتون بحسب قربهم أو بعدهم من نور محمد صلى الله عليه وسلم، أي من نور الوحي ليس من نور ذاته، فإن صلى الله عليه وسلم لم يخلق من نور كما تقول الصوفية. فإن الناس يزيدون ويتفاوتون على حسب مراتبهم قربا وبعدا من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا وصلى إلى قبلتنا فهو مسلم، فهو مسلم. إذن أهل القبلة اللي هم معنى الإسلام، أهل القبلة أي المسلمون، يدخل فيهم كل من اتصف بالإسلام، حتى ولو كان مبتدعا، حتى ولو كان منافقا، لأننا نحكم بمقتضى الظاهر، حتى لو كان منافقا فهو من أهل القبلة فهو مسلم. ولذلك في قول الله عز وجل قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. اختلف أهل العلم في المقصود بهؤلاء على قسمين. القسم الأول أنهم منافقون، أنهم منافقون يظهرون ما لا يبطنون، وهذا قول الإمام البخاري وغير واحد. القول الثاني أنهم مسلمون حقا يبتغى منهم الإيمان ويرتجى الإيمان منهم ويترقب الإيمان منهم، وهذا قول بعض أهل العلم ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ويميل العبد الفقير إلى هذا القول. لماذا؟ لأن الأدلة قائمة على هذا القول. من هذه الأدلة قول الله عز وجل ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. كلمة لما فيها نفي، فيها نفي مع انتظار المنفي. هل أتى الأستاذ لما يأتي؟ إذن أنت تنفي مجيئه ولكن ينتظر مجيئه، فليس المقصود بالنفي هنا والنفي المؤبد أو النفي المطلق، ولكنه نفي في زمن الخطاب، نفي في زمن الخطاب ولكن ينتظر حصول المنفي بعد هذا الزمن، وقد وقع. فإن هؤلاء الأعراب هم الذين جاهدوا ونصروا وقاتلوا المرتدين وقاتلوا الفرس والروم واستشهد منهم من استشهد، فكان ذلك القول هو القوي. الدليل الثاني قول الله عز وجل وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. من أعمالكم التقدير من ثواب أعمالكم، والمنافق لا ثواب على عمله. ولا يلتكم أي لا ينقصكم، فهذا دليل على أنهم ليسوا بمنافقين، لأن المنافق لا ثواب له على عمله، فأعماله حابطة، فأعماله حابطة، والله تعالى أعلى وأعلم. فلا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. إذا أتى بذنب دون الكفر فإنا لا نكفره، بل ندع أمره إلى الله عز وجل، ندع أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه كما ذكرت قبل. كذلك الأشياء الكفرية نذهب فيها إلى التكفير العام، فنقول مثلا من حلف بغير الله فقد كفر، فهذا عام، ونقول من طاف بالضريح فقد كفر، فهذا كله من باب التكفير العام، ولكن لا يكفر معين إلا بعد استيفاء الشروط وامتناع الموانع. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك كفرا دون كفر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويحكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فكان ذلك كفرا، أي القتل، أن يقتل المسلم أخاه المسلم، سماه النبي عليه الصلاة والسلام كفرا. ولكن ليس هذا الكفر الناقل عن الملة، بدليل قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فهم طائفتان من المؤمنين حصل بينهما اقتتال، فهذا دليل على أن الاقتتال هذا لم يكن إيه؟ لم يكن مكفرا، لم يكن مكفرا، وهذا دليل على أن هذا الكفر ليس بالكفر الناقل من الملة. إذن نحن نثبت التكفير العام، ولكن لا نسقط على معين إلا بعد إقامة الحجة النبوية التي يكفر من خالفها. قال عليه رحمة الله، قال الإمام عليه رحمة الله وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، هذا شبيه بقول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله عز وجل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال المصنف عليه رحمة الله وأرواح، وهذه الفكرة الرابعة وهي الإيمان بالبرزخ أي الإيمان بالقبر. وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون أي إلى يوم الدين، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه الفكرة هي الإيمان بالبرزخ وما يكون في البرزخ من سؤال ومن عذاب ومن نعيم، نسأل الله تعالى أن يلطف بنا. وقد ذكرت لكم من قبل حديث البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد وإسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حال المؤمن عندما يقبر فيقال: أفرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. نسأل الله تعالى أن يفسح لنا في قبورنا. أما الكافر فيقال له: أفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه. وكذلك بالنسبة إلى سؤال القبر فهذا حق نثبته، وهذا ما قال الإمام القيرواني: أن المؤمنين يفتنون في قبورهم أي يسألون في قبورهم، وهذا قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في البخاري من حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سئل المسلم في القبر فإنه يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فذلك قوله سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث البراء بن عازب أن المؤمن يأتيه ملكان فيجلسانه فيسألانه: من ربك؟ فيقول: ربي الله. من ذلك؟ من دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. من ذلك الرجل الذي بعث فيك؟ فيقول: ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما الكافر فعندما يجلسانه فيسألانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا يدري. وكذلك عندما يسأل عن دينه وعن رسوله. ولذلك هذا المقام مقام صعب شديد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله عند تشهد من عذاب القبر. الفكرة الخامسة هي الإيمان بالملائكة. والإيمان بالملائكة نجعلها بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة حتى لا يضيق بنا المقام، والحمد لله تعالى أولا وآخرا ظاهرا وباطنا.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. فضيلة الشيخ، الأخ محمد من الجزائر يقول: شيخنا أحسن الله إليك، ما هو جوابنا على من يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وأمثال هذا الحديث مثل حديث البطاقة وغيره على إخراج أعمال الجوارح من الإيمان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. دخول الأعمال في مسمى الإيمان هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وعليه دلت النصوص. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وهذا بخلاف مذهب المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وبخلاف الذين قالوا بدخول الأعمال مسمى الإيمان دخولا مجازيا، فإن هذه الأقوال أقوال مخالفة. والذين قالوا بخروج العمل عن مسمى الإيمان لم يقصدوا أعمال الباطن، وإنما قصدوا بذلك أعمال الظاهر. ومن قصد إخراج أعمال الباطن عن مسمى الإيمان فهذا ضال. هذا ما حققه وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الذين قالوا
بإخراج العمل لا يقصدون بذلك العمل الباطن، وإنما يقصدون بذلك العمل الظاهر. ومن ذهب بإخراج العمل الباطن عن مسمى الإيمان فهو ضل في هذه المسألة. هل ما قال الأخ يستدل به على إخراج العمل؟ أبدا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم يبتغي بها وجه الله، أي خالصا، والإخلاص من أعمال القلوب، فدخل العمل آنذاك في المقصود. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يقولها عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة، إذن كانت أيضا مقيدة بماذا؟ باليقين، واليقين عمل قلبي. كذلك قول صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، فصارت مقيدة بالعلم، فصارت مقيدة بالعلم. فهذا دليل على أن الإيمان إنما ينفع صاحبه إذا قيد بشيء من العمل، إذا قيد بشيء من العمل. والله تعالى أعلى وأعلم.
فضيلة الشيخ، الأخ عبد الله قدوس من الجزائر يقول ألا ترى شيخنا بارك الله فيكم أن القول بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد أن ذلك يعني أنه بلا اعتقاد لا يكون إيمان، وكذا بغير عمل لا يكون إيمان، ثم إن الإيمان بغير عمل ينجو صاحبه، ألا يوقع في التناقض؟ لأن تعريف الإيمان المنجي حينئذ لا يصدق عليه تعريف أهل السنة والجماعة في قولهم قول وعمل واعتقاد، لأن العمل حين ذاك مفقود.
المقصود بالعمل العمل الألف واللام، هنا هي الألف واللام للعهد أم الألف واللام للجنس؟ إن كان المقصود الألف واللام للعهد أي الإيمان قول وعمل، أي عمل ظاهر وباطن، فلا بد للمكلف أن يأتي بما يدل على هذا الباطن، بما يدل على هذا الباطن. ولا يتصور أن يأتي مسلم بإيمان وظاهره لا يدل على هذا الإيمان الذي هو في الباطن، لا يتصور ذلك أبدا. وهذه المسألة بسطها شيخ الإسلام ابن تيمية، والمشكلة أن الناس ينقلون عبارات مبتسرة ومجتزأة عما قاله أو عن مقولات شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني هناك أقوال ابن تيمية فينقلون منها ما يريدون. والذي يقرأ الكلام بكليته يعلم بأن العمل هو عمل ظاهر وباطن، والعمل المنجي هو العمل الباطن، والعمل الظاهر هل هو منج أم لا هذا فيه النزاع، العمل الظاهر منج أم لا هذا فيه النزاع. لكن الصحيح لو أن مكلفا لم يأتي بشيء أصلا من عمل الظاهر هل يكون ناجيا؟ لا أظنه يكون ناجيا، لم يأتي بشيء أصلا من العمل الظاهر، لا نصرة الله والرسول ولا الانقياد الباطن ولا، يعني كما قلت لكم الآن، رجل لا ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهكم على النبي عليه الصلاة والسلام، ورجل ينكح المحرمات ويزني بمحرماته، ورجل لا يؤمن بالحلال والحرام أصلا، فلا يأتي حلالا ولا يحرم حراما أصلا، فهذا رجل دليل على ضعف الباطن أو عدمه كما قال شيخ الإسلام.
فضيلة الشيخ، الأخت أم حسنة من الجزائر تقول سؤال يهمني جدا بارك الله فيكم، هل يعقل ويصدق أن يترك المرء أركان الإسلام العظمى مع ما يعلم من التشديد فيها ثم يعمل أعمالا أخرى كزيارة المرضى أو نحوها، وتكون هذه الأعمال من الإيمان والدافع لها إيمان، وعاد ما يحمل الناس الذين هذا حالهم أن الدافع مجموعة أعراف وعادات ومجاملات أو دوافع أخرى؟
الثواب لا يترتب إلا على القصد والنية، يعني لو أن إنسانا مشى وراء جنازة حتى توضع وتلحد وكان يقصد بذلك الواجب العرفي فإنه لا يجار على ذلك الأمر. أما من صلى على جنازة وتبعها حتى لحدت ويقصد بذلك الأجر أجر على ذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى على جنازة إيمانا واحتسابا رجع وله من الأجر كجبل أحد، فإن
مشى خلفها رجع من الأجر وله قيراطان كل قيراط كجبل أحد. إذن هناك صلاة على الجنازة ومشي خلفها كعادة كالواجب كما نسميه نحن هنا في مصر واجب واجب يلا نأدي الواجب، ولكن لا يأتي ذلك من باب القربة والطاعة والعبادة والمشروعية، فهذا لا يؤجر على ذلك الأمر، لا يؤجر عليه، لا يؤجر عليه. وكذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فيمكن أن يقوم هذه الليلة ها كنوع من العرف، يعني جرت العادة أنهم يأتون بالأرز واللبن والمشروبات الساخنة والباردة والبرطمانات، ويأتون بالكراسي يسندونها في جوانب المساجد ويأكلون ويشربون، وكل فترة يقومون يصلون ركعتين وهكذا إلى أن تنتهي الليلة. بهذه الصورة عادة وتقليد، وهناك من قام هذه الليلة إيمانا واحتسابا، فإن الأجر لا يكون إلا بالنية. فمن أتى هذه الأعمال كما تقولين ولا يأتيها من باب نية صالحة فإنه لا يؤجر على ذلك، الله تعالى أعلى وأعلم.
فضيلة الشيخ الأخ رشيد من المغرب يقول: شيخنا، إذا جاء نفي الإيمان في القرآن أو السنة مثل قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هل يكون النفي متجها لمطلق الإيمان أم للإيمان المطلق؟
هذا النفي متوجه إلى أصل الإيمان، متوجه إلى أصل الإيمان. كما قلت لكم هناك أصل الإيمان، وهناك الإيمان الواجب، وهناك الإيمان المستحب. فالذي لا يرضى بحكم الله ولا ينقاد لحكم الله ولا يستسلم ظاهرا وباطنا لحكم الله فهذا قد انتفى عنه أصل الإيمان والعياذ بالله.
نعم. فضيلة الشيخ، هل تفضلتم بطرح أسئلة هذه المحاضرة؟
سؤالان يسيران. السؤال الأول: تكلم عن الإيمان من حيث معناه زيادته ونقصانه دخول العمل فيه. السؤال مرة ثانية: تكلم عن الإيمان من حيث معناه زيادته ونقصانه دخول العمل فيه. السؤال الثاني: سؤال متعلق بالمسألة التي أجلناها، فنكتفي بالسؤال الأول حتى يعني لا يكون الأمر ضيقا، وجزاكم الله خيرا.
فتح الله عليك فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم، وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا وأستاذنا وعالمنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب. اللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى، موعدنا يوم السبت المقبل قبل الساعة ونصف الساعة من الآن مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم، وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. لازلنا أحبتي على الطريق إلى أن ألقاكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.